أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره المسألة السادسة: لا يجوز للعامل خلط رأس المال، لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموما أو خصوصا. عدم الجواز لأنه تصرف في مال الغير بلا إذنه، نفس الخلط حتى ولو لم يؤدي هذا الخلط والمزج إلى نقص في مالية المال، يعني في مالية رأس المال، حتى لو لم يؤدي، لأنه نحو تصرف، إذا التصرف غير مأذون به في المال، فإذا كان غير مأذون به فدليل فحينئذ لا يصح ولا يجوز هذا التصرف. لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموما أو خصوصا. مع إذن المالك عموما كان يقول اعمل به على حسب ما تراه مصلحة، هذا القائد الأول. القائد الثاني: إن كان هناك مصلحة، مش بس حسب ما تراه مصلحة، ولو لم يكن هناك مصلحة، لا، لابد أن يكون هناك مصلحة حتى يكون الإذن العام شاملا لهذا التصرف الذي هو المزج والخلط وإخراجه عن حد الإطلاق والاستقلالية في الملكية إلى حد حينئذ الشركة في كل جزء في البيع، بحيث ما بيعرف يتصرف في ماله إلا مع إذن حينئذ الشريك الآخر، سواء كان ذلك الآخر لنفسه اللي هو العامل أو غيره، شخص ثالث أجنبي لا ربط لا بالمالك ولا بالعامل، إلا مع إذن المالك عموما. كأن يقول اعمل به على حسب ما تراه مصلحة، بها القائد هيدي إن كان هناك مصلحة، مش من مقولة المالك، إنما واقع إن كان هناك مصلحة حتى يشمل الإذن العام ذلك التصرف المشتمل على المصلحة في البحث، ونظرنا قد تكون مصلحة حينئذ لحفظ المال من سطوة العشار والظالم عليه، وقد تكون المصلحة لا في مسألة زيادة وتراكم رأس المال حتى يصير يشتري، أعطاه مثلا 5000 درهم يشتري السيارات، والحال إنه ما بيشتوش قطع سيارات في البحث، بده إضافة وبده حينئذ مزج في البحث. فلو خلط أو خصوصا، إما عموما أو خصوصا، فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف، إذا كان التفت، وهذا أشرنا له بالأمس، إذا كان التلف أو فقل الوضيعة والخسارة محتمة نتيجة المازج، فهذا التصرف قطعا مش بس غير مأذون به بل منهي عنه، مو بشرط مصرح به وشرط بارز ونادر، وإنما بشرط مضمر ومستتر في البيع كما أشرنا. فحينئذ رجعنا إلى المسألة الخامسة: نهاه عن شيء وفعل خلاف حينئذ النهي. فلو خلط، إذا كان هذا محتم حينئذ النقص في المالية، وهذا أمر واضح واحد مستقل، وهذا بتشوفوه أنتوا بمسألة الإرث، خصوصا بالأراضي، مثلا أرض مفرزة للشخص ومرة لا مشتركة بين عدة حينئذ أشخاص، إلى قيمة بالأول وبالصورة الثانية إلى قيمة أخرى، ولو كانت تفاوت بالقيمة نشأ من تخليصها من حالة حينئذ للشركة إلى حالة الإفراز، ومن حالة الإشاع إلى حالة الإفراز في البيع. فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف. هلا ما بين أي تلف حينئذ في البيع، هذا اللي أفاده، لأنه على كل حال كل تلف يمكن أن يرد على المال. التلف اللي منشأه التلف مش ضروري يكون تلف كلي، يعني المال عن بكرة أبيه، لا، قد يكون تلفا جزئيا اللي هو كنا نعبر عنه بالوضيعة والخسارة، فبيضمن حينئذ التلف على كل حال في البيع. وذلك في صورة ما لو كان هذا المزج وذلك الخلط هو اللي أدى إلى التلف. اختلف في ده أمر واضح. ليش؟ لأنه لم يأذن له بتصرف وبفعل، وذاك التصرف الذي أتى به حينئذ موجب لي الضمان بلا أي إشكال. يعني إذا بدك ترد إلى أحد موجبات الضمان هو الضمان بالتعدي في قلبه مش بالتفريط بالتعدي. لم يأذن له وتعدى، يعني خرج عن حدود حينئذ الإذن والأخري، فهنا يكون ضامنا بلا أي إشكال في قلبه. وإنما الكلام لو كان هنالك تلف حصل في ظل العدم الإذن ولم يكن هذا التلف مستند إلى عدم الإذن في قلبه، يعني مش لأنه لم يأذن له بالمزج، يعني مرة التلف كليا أو جزئيا حصل بسبب المزج، مرة أخرى لا، حصل بسبب آفة سماوية، كان هنالك مزج لرأس الماء بمال آخر أو لم يكن مزج، هذا التلف سوف يرد على هذا المال على كل حال في البين. هنا استشكل بعضه وقال أنه لا ينبغي أن تكون عبارة المات المطلقة تشمل هذا اللون من التلف في البين. الوجه في ذلك الوجه أنه يده مستأمنة في المقام، إذا كان أمينا لا يكون هذا الأمين حينئذ ضامن. بعد الفراغ عن أنه ما أرجعنا مسألة عدم الإذن إلى مسألة النهي عن الخلط، يعني ما أرجعنا عدم الإذن هذه المسألة السادسة إلى ما ذكرته روايات الباب الأول في المسألة الخامسة إذا بتذكروا في البحث. وإذا كان الأمر كذلك فقال بأنه حينئذ ينبغي الحكم بعدم الضمان لأنه هو أمين وأتى بذلك مثلا الفعل بمقتضى وكالته في البحث، فيكون الفعل والتصرف نافذان إن كان هنالك تلف أو وضيعة تلحق رأس المال، شو ده تلحق كيس العامل وجيب العامل بعد أن كان الرجل أمينا في قلبه، بما في تصرفات ربما لا يكون مأذونا فيها. وتشمل روايات الباب الأول إن كان هنالك ربح بينهما وإن كان هنالك وضيعة وخسارة أو تلف فعلى رأس المال، هيدا اللي ينبغي أن يقال فيه البحر. إلا أن هذا الكلام حينئذ غير تام. ليه؟ لأنه بمعنى أرجعنا المسألة السادسة وهو عدم الإذن إلى النهي، يعني إلى المسألة الخامسة إلى روايات الباب الأول. إذا كان التلف دائما والوضيعة والخسارة والنقص الذي يرد على مالية رأس المال نتيجة المزج تحصل على كل حال، فهذا التصرف قطعا مش بس غير مأذون به، هنالك نهي عنه. ليش؟ في عندك نهي ارتكازي، شرط ارتكازي أن كل تصرف مؤداه ومآله إلى الوضيعة والخسارة في رأس المال يسبب الخسارة في رأس المال أن التصرف لا أذن لك به. واضح؟ يعني مشروط بعدم ذلك التصرف وقد أتى به في قلبه بهذا هذا يكون نحو التعدي، وهذا التعدي أي خسارة وضيعة تلف كان سببها عدم الإذن أو كان سببها آفة سماوية أو أي شيء حصلت في ظل حينئذ هذه المخالفة والخروج يكون ضامنا له. ليش؟ لأنه بهذه المخالفة خرجت اليد عن كون يد مستأمنة وصارت يد حينئذ ضامنة. هلأ آثمة ولا مش آثمة؟ رجعنا لما أشرنا له وهو أن الشرط والقيد على تقديره إنما هو قيد فقط وفقط بالنسبة للضمان وليس قيد بالنسبة للتصرفات الوضعية والتكوينية في العين، يعني مو للجنب التكلفية من حيث وضع اليد على العين والتصرف حينئذ بتلك العين. من جملة تلك التصرفات له مزج حينئذ رأس المال، لأنه عن التصرفات كثير بالعين مزج رأس المال بلا إذنه مثلا هذا أيضا يكون، ما هيدي حينئذ التصرفات تكون نافذة في البين، إلا أنه أي تلف أي وضيعة أو أي خسارة يكون حينئذ مسؤولا عنها في البين، هذا ما تقتضيه حينئذ الصنع. لذا قال إلا أن المضاربة باقي، مضاربة صحيحة ونافذة في البين، والربح بين المالين على النسبة، نسبة مال المالين الأشآل بين المالين، لأنه كان هو في عندك مثلا 5000 درهم من المالك الأول وعندك 5 مثلا من المالك الثاني، واضح؟ وطلعوا خلنا نفترض 1000 درهم، قطعا عندك 500 للخمسة ألاف الأولى، وخمسمائة للخمسة ألاف الثانية، الخمسمائة للمالك الأول. قداش تم التشارط بين العامل والمالك الأول بيتوزع؟ قداش كان هنالك تشارط بين المالك، بين العامل والمالك الثاني أيضا بيتوزع الخمسمائة الأخرى حسب ذلك؟ ليش هذا المطلب؟ هذا أمر واضح وعلى كل حال، لأنه في صورة النهي قلنا أن المضاربة صحيحة والتصرفات نافذة وليس التصرفات فضولية محكومة بالصحة التأهلية ما لم يأذن المالك تكون حينئذ باطلة. لا، تصرفات نافذة. ليش؟ لأن الشرط أرجعناه إلى قيد الضمان، أرجعناه إلى قيد الوضع اليد على ذلك المال والتصرف في ذلك المال. فقلت إذا في صورة النهي حكمنا بذلك، فكيف في صورة عدم النهي إلا أنه ما في عندنا إذن لهذا اللون التصرف؟ من باب أولى أن تكون تلك التصرفات طرا محكومة حينئذ بالصحة. وإنما الشأن بالنسبة للضمان وعدم الضمان في البين، هل بمحض عدم الإذن في عندك ضمان ولا لا؟ يعني هي دي الأولوية اللي كنا عم نحكيها في ذاك الشق، هون تتم أو لا تسري الأولوية؟ قلنا بأنه إذا كان دائما البيت وإذا الشاء يكون هنالك نقص في المالية ناشئ من هذا المزج والخلط الغير مأذون به، قطعا هم في عندك شرط ارتكاز بيمنع من هذا التصرف، يعني في شرط عدم الخلط والمزج فيه. لا ترفع اليد عنه إلا بإذن عام أو إذن حينئذ خاص في البيت، ومن دون ذلك لا، أيضا التصرف يكون منهيا عنه وبالتالي يكون ضامن له بلا أي إشكال. لذا قال إلا أن المضاربة باقية يعني صحيحة والربح بين المالين على النسبة. هلا في تعليق للسيد الخنصاري وبتصور للشيخ عبد الكريم الحراجي، تعليق ده. السيد الخنصاري قال مع وحدة المطلوب يشكل بقاء المضاربة، وكذا الكلام في المسألة التالية. وحدة المطلوب اللي هو انه عطاه الميل لحتى يتجر فيه مقيدا بان يكون خالص بهالميل، مش انه يمزج به. يعني في عندك شرط، اول شيء السيد الخمساري شو بده يعمل؟ بده يرد عدم الاذن الى شرط عدم المزج، بده يرد الى شرط عدم المزج. ثم هذا الشرط مره بنحمله على القيديه، مره بنحمله على القيديه، ومره بنحمله على الالتزام في التزام في البين، على الالتزام الضمني بعبارة. إذا حملني على القيدية هون إجا حينئذ كلام الصرف، عندك وحدة مطلوب وهو أنك تتاجر بهذا رأس المال بهذا ونقطة واضح. هذا المال مزوجه بأي شيء آخر قلب فيه شقلب فيه، أنا ما بديش أقول مضارب. دارت المضاربة الإذن بالمضاربة مناط وجودا وعدما، لأنه روح وقوام المضاربة بها الإذن وجودا وعدما، سعة رضيقا مدار حينئذ هذا القيد موجود. هذا القائد في إذن ومضاربة صحيحة، ما في هذا القائد فالمضاربة منتفية مو صحيحة لمكان انتفاء الإذن، لأنه دائر مدار هذا القائد. هذا منظوره، بس هيدا ما إلاش مدخلية بالمطلب. ليش؟ لأنه إحنا في صورة عدم الإذن مو في صورة اشتراط عدم الخلط فيها. مع وحدة المطلوب يشكل بقاء المضاربة، كذا كلام في المسألة التالية، والله هو العالم بحقائق الأمور. هلأ الشيخ عبد الكريم الحائري قال فيما إذا أحرز الكراهة للأخبار، إلا أن المضاربة باقية فيما إذا أحرز الكراهة للأخبار، والمعيار في كون الربح بينهما إحراز الكراهة أو الرضا ولو إجمالا، ومع عدمه ومع عدم إحراز. إذا أحرزت الكراهة معاملة باطلة، إذا أحرزت الرضا معاملة حينئذ صحيحة، ومع عدمه ولو إجمالا، ومع عدمه فمحله إشكال، يعني دائر مدار حينئذ الإحراز الرضا وعدم إحراز حينئذ الرضا. هذا اللي ذكر الشيخ عبد الكريم الحاضر. هل المسألة السابعة اللي هي أيضا هي يعني قريبة مضمونا ومحتوى بالنسبة للمسألة السادسة، بس مختلفة بشيء آخر، وتتفرع هذه المسألة السابعة والسادسة على ما تقدم في المسألة الخامسة. هناك في اشتراط، هون ما في إذن. في المسألة السادسة السابعة ما في إذن، هناك في اشتراط بعدم، في نهي مثلا فيه. قال قدس الروم مع إطلاق العقد، مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه من حيث البائع، من أي بائع، والمشتري بيشتري من أي كان، والبائع يشتري من أي بائع ويبيع من أي مشتري، مش بالضرورة أشخاص حينئذ محددين هم موضع رضا بالنسبة للمالك في البنك. قال له قاربتك، وما قال له من خصوص مثلا صاحبي أو صديق الفلاني أو لأني بيشتري من عنده أو هو اللي بيشتري من عنده، لا مطلقة. ونوع الجنس المشترى، ما يفسد ليومه إذا كبد رطبة، لا أمور تصنيعية تستمر وتدوم أو بأي شيء، لكن هذا لكن، بس هذا كله فرع أن يكون هنالك إطلاق، وهذا الإطلاق ليس له منصرف بحسب، يعني لم يكن هنالك قرينة عرفية منصوبة في البين تستوجب انصراف هذا الإطلاق لخصوص مثلا البائع الفلاني أو المشتري الكذائي أو الجنس مثلا ما يفسد ليومي. شوش بدي ونشي التجارة جينا احنا نأخذ المحصول مثلا من بائع الخضرة أو بائع الفاكهة في البين، أو لا بدنا نحن ننمي تجارتنا ونحصل على ناتج في البين. قال لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك، لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه، واضح؟ يعني بحيث لا هو لأنه وقت اللي قال له أنه تاجر وأطلق ما شرط عليه في البلد، إذا أطلق بيشمل في البلد أو خارج البلد، يعني شو يسافر فيه. هذا الإطلاق يعمل به، هذا تتمة عبارة مع إطلاق العقد يجوز العامل التصرف على حسب ما يراه المصلح حيث البائع والمشتري ونوع الجنس المشترى، ويجوز له السفر به، هيك بدك تقدير فتوى المادن رحمة الله عليه، ويجوز السفر به إلا إذا كان هناك متعارف، يعني عند قرينة عرفية توجب انصراف الإطلاق وتوجب مش عدم انعقاد الإطلاق، في عندك إطلاق لكن توجب انصراف الإطلاق لخصوص ما لو كان حينئذ ما في ساعتها ما فيكش تعمل بإطلاق عبارة الماتن، لما قال له قارضتك على هذا المال بأن يتمسك بها العامل ويروح يسافر حينئذ برأس المال. وعليه قال إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق فيؤخذ به حينئذ، وإن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة، إن كان هناك ربح فهو بينهما، وإن كانت هنالك وضيعة وخسارة فحينئذ على العامل، سواء كان السفر هو اللي أوجب الوضيعة والخسارة أو لا اللي أوجب الوضيعة والخسارة أي شيء آخر. هلأ بالنسبة للبائع والمشتري ونوع الجنس المشترى في البيت، إذا ما تعرض لها الماتن والقوم لأنه مسألة حينئذ واضحة ومسلمة، يعني مثلا إطلاق المضاربة ما بيقول أنه لا ما بتشتري إلا من خصوص البائع الذي يشتري منه مثلا المالك في البيت، لا مطلقة منه أو من غيره، لا سيما إذا كانت المصلحة تقتضي أن تشتري مثلا من غيره، مش بالضرورة أن يكون من شخص حينئذ البائع الذي يشتري منه المالك. وكذلك بالنسبة للبائع، لأن التجارة بدها شراء مثلا بأنقص وبيع بأزيد لحتى يصير في عندنا ناتج فيه، ليس بالضرورة أن يكون، لو كان من يشتري من المالك لا يشتري إلا بالثمن حينئذ الأقل، وهذا ما في غطة ومصلحة ترجع إلى المضاربة وإلى هذه المعاملة قطعا، بيروح بجزء يروح أنه يشتري أن يبيع حينئذ على مشتري يشتري مثلا بأزيد في قلبه، أو لا يشتري منه إلا بالمفرق، وشراء بالمفرق ما لح تنهي أمد المضاربة وتنتج الربح في قلبه، بفارق أنه لا هذيك بيشتريهم بالجملة بالسعر مرتب حينئذ في البيع، هلأ التفاوت يسير بين الجملة المفرق بس بيشتريهم كلهم حينئذ مع بعضهم بعض، ولم يكن هنالك شرط من المالك على العامل بأن أن لا يشتري من فلان أو لا يشتري إلا من فلان أو أن لا يبيع إلا من فلان أو لا يبيع من مثلا من فلان أو لا يشتري إلا السلعة الكذائية أو لا يشتري السلعة الكذائية في البيع، هذه تقدمت إذا تذكروا في المسألة قيلت العبارة مطلقة، وهذه العبارة مطلقة لا يوجد ما يوجب حينئذ انصراف لا من مصلحة حينئذ بالنسبة للمضاربة، يعني المصلحة في المضاربة على كلا التقديرين، أو فقل كل من المالك والعامل بشخص حينئذ المصلحة، ويرى أن الشراء من هيدا في مصلحة والشراء من ذاك في مصلحة، البيع من هيدا أو ذاك، البيع الشراء هيدا الجنس أو شراء ذاك الجنس، كله بيحقق حينئذ المصلحة في البيع. وإطلاق العبارة كان يساعد على ذلك، ولم تكن منصرفة إلى خصوص جنس كذائي أو إلى خصوص بائع فلاني أو إلى خصوص مشتري فلاني، حينئذ يعمل بها بلا أي إشكال. هلا هيدي نأتي بالنسبة للسفر في البحر. هل إني قال له مثلا ضارب برأس المال، قرضتك مثلا بهالعشرة آلاف درهم على أن يكون ناتج بيني وبينك مثلا بالمناصف في البحر، وما شرط عليه لا في البلد ولا في خارج البلد، ولا شخص له مثلا الجنس الفلاني مثل مثلا التوابل الهندية اللي بدها سفر مثلا، لا ما شخص له أي شيء، أو مثلا الثوب اليماني أو كذا، مطلقة كانت العبارة، في يشتري بالبلد وفي يسافر من البلد أنه يشتري. وإطلاق عبارة الماتن حينما قال قارطك يساعد حينئذ على ذلك، لم يكن منصرف إلى حينئذ، لم يكن هناك قرينة عرفية توجب الانصراف إلى خصوص ما لو كان في البلد. هل يجوز له حينئذ السفر برأس المال أو لا يجوز له السفر برأس المال في المال؟ هذه هي موضع المسألة. هلأ إلى بعض التفريعات اللي احتجي، مرة في إذن من المالك عام أو خاص بالسفر، ومرة في شرط عدم السفر، ومرة رابعة في عدم إذن. تأتي هذه بالنسبة لتكاليف السفر ونفقة العامل في السفر، نفقة العامل في السفر تكون من رأس المال أو لا تكون من كيسه الخاص، في عنده أكل عنده شرب عنده مثلا مرض هونيك مرض، مش إنه بده يعمل عملية مثلا زرع قلب وكذا، ما خصه هيك مثلا قرب هونيك نتيجة تقلب الأحوال وبده يروح لعند الحكيم ويجيب أدوية وشو الأخير، هيدي تكون نفقة من كيس العامل أو لا من رأس المال في البين. هون أيضا مسألة إذن المالك بالسفر العام أو الخاص، أو نهي المالك عن السفر، أو عدم الإذن، أو عدم الإذن، هون إلو حينئذ ضبط بهذه المسألة. الأغلب فيما تقدم أنه لا، ما في عندنا شيء يقتضي ذلك، يعني يقتضي أن يسافر به، بل ليس للعامل أن يسافر برأس المال في البيت إلا بإذن المالك. هلا إذن عام إذن خاص، إذن عام كان مطلق أو إذن عام مناط بالمصلحة وفعلا كانت المصلحة متوقفة على السفر، إنه بالبلد ما في شيء يعني إذن يباع ويشرى في البين فيعمل به. قال صاحب جامع المقاصد المحقق الثاني وهو مذهب علمائنا، ويستدل عليه بثلاث أدلة. الدليل الأول لأن فيه تغريرا بالمال، واضح أنه وقت اللي بده يخرج برأس المال ويروح يسافر فيه، يقعد مثلا بالبلد ضابه لرأس المال مثلا بخزنة معينة ومسكر عليه وكل شوي بيطلع فيه وبيرقيه وبيعمل له كل هالشيء اسمه مقدمات. أما إذا سافر في معرض هو يهلك ورأس المال أيضا يهلك ويتلف، في معرض أيضا أنه لا بيجي اللصوص ويشوفوا شو معرض، لأنه بده يطول، مش مثل هلأ سفر اليوم، سفر اليوم أأمن بكثير من تلك الأيام، خصوصا إذا كان هو مش مسافر مع قافلة، مسافر لحاله في البيت، بيعترضوا اللصوص شو في معه يعني إذا من أغراض من كذا بيحتول عليها، فبالتالي يكون هنالك تعريض للمال للتلف بعملية السفر، عم بيعرض نفسه للخطر، أيضا عم بيعرض ما يكون محمولا معه من مال من رأس المال حينئذٍ للخطر. ففي تغرير بالنسبة للمال وجعل المال في معرض الخطر في البحر، إذا وجه من الوجوه التي إذا منع المالك، إذا المالك لم يأذن أو شرط عدم السفر واضح، أما إذا سكت إذا أذن أيضا واضح، إذن عام واضح وإذن خاص أيضا واضح، إنما الكلام إذا لم يأذن فليس له أن يسافر. ليش؟ أولا لأن فيه تغريران ومخاطر وجعل المال في معرض الخطر في البحر. مرة نية محط الميل برا مثلا، ترك حط الميل بالسيارة والسيارة مثلا مفتوحة فيها، إذا هذا نحو تعدي حينئذ. الصورة الثانية وهي هاي انه قعد سيفر هو مش نايم فتح عيونه بس يمكن هو والميل كله بيجوا لصوص اذا كانوا ذا غلبي وذا قوة في البين بيسطو عليه وبيسطو حينئذ على رأس المال في البين فيضيع ويذهب رأس المال. فالسفر برأس المال هو فيه مخاطرة وتعريض رأس المال للخطر في البين وهو نحو تغرير حينئذ بالمال في البين. إذا ثانيا ولأنه لا يتبادر من إطلاق العقد ولا لا يتبادر من إطلاق العقد ولا يكون ولا يتفاهم منه ليكون شاملا له. يعني وقت بيقول له ضارب برأس المال مش معناته أنه روح برم الكرة الأرضية، لا، ضارب المتفاهم منه أنه بالبال ما في تبادر. وان أينما ذهبت يعني لا يتبادر الإطلاق الشامل للسفر برأس المال في البال، إنما بالبال بالتي هي أحسن. واضح. ثم قال وللروايات الصريحة في ذلك عن أهل البيت عليهم السلام، مثل رواية الحلبي هيدي عبر عن الصادق عليه السلام وصحيحة حمد مسلم عن أهل ما عليهما السلام. رواية الحلبي يا مولين صحيحة حمد مسلم هيدي اللي مرت معنا هي أول رواية بالباب الأول اللي وردة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج قال يضمن المال والربح بين يضمن المال والربح بينهما. هاي الرواية عندنا اللي إنه قال هو شو أبي بصير ولا الحلبي الحلبي هاي يعطي المال فيقول له آتي أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتري منها، قال فإن جاوزه وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاع فوضع فيه فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما. عندك رواية الكناني أيضا، عندك رواية أبي بصير، فيكم تراجعوه، مش بحاجة حينئذ إلى أن نرجع لذكر الرواية. هيدي الرواية ودلالة هيدا اللي قاله وصحيحة قال وللروايات الصريحة في ذلك يعني أن لا يخرج بالمال في ذلك عن أهل البيت عليه السلام مثل رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام وصحيح محمد مسلم عن أحد ما عليهما السلام. هذا ما يرتبط بما يستدل به على أنه لا يجوز له الخروج. فإن خرج وضع رأس المال أو تلف وهلك رأس المال كان ضامنا. ليش ضامن؟ لما كان حينئذ عدم الإذن أو فقل يعني صار يعني جعل المال في معرض. لو هلا أنا حطيت المال بالسيارة وتركت السيارة مفتوحة وإجا لص وأخذ المال قطعا هون حينئذ أكون أنا قد تعديت في الحفظ فأكون ضامن لوجود الموجب حينئذ الضمان. حتى لو قلنا بعد أن يكون العامل أمينا إذا ما حصل ما يكون أحد موجبات الضمان وقد حصل هنا أحد موجبات الضمان في قصة السيارة تركته بالسيارة والسيارة مشرعة مفتوحة لكل أحد يأتي وباب مفتوح للطلب والبغول بيجا أخذ ونحن من حاله وفع. وفي مقامنا لأنه بالسفر بيجعل المال في معرض التلف وفي معرض الهلاك وفي معرض سطو مثلا اللصوص السراق بالنسبة لي المال فهذا حينئذ نحو تعد بالنسبة لي رأس المال في البحر وهكذا. فحينئذ الموجب للضمان يكون حاصل إن كان هنالك وضيعة أو كان هنالك تلف إن كان هنالك ربح الربح حينئذ بينهم. ليه؟ لأنه لو خالف العامل شرط نهاه عن السفر فسافر نهاه قال ائتي أرض كذا ولا تأتي أرض كذا فخالف لم يأتي أرض كذا وذهب إلى أرض كذا الأخرى التي نهاه عنها وضع رأس المال عليه الوضيعة إن كان هنالك ربح فهو بينه. إذا بصورة التصريح بشرط عدم السفر وسافر كانت المضاربة صحيحة والوضيعة العامل والربح بينهما فكيف بصورة حينئذ عدم الإذن؟ من باب أولى أن تكون المضاربة صحيحة وبالتالي يكون الربح بينهما. لشان في عندك شرط وإذا الشرط فقط وفقط جعلناه قيدا في الضمان والاستيمان ولم نجعله قيدا في وضع اليد وفي التصرفات الوضعية أو التكوينية اللي هي على اليد في على المال في البحر. فبالتالي يجري هنا ما جرى في المسألة الخامسة تصرفه حينئذ غير جائز، بمعنى أنه يكون مضمونا. التلف، الوضيع، الخسارة يكون مسؤول عنها في البنك. في ربح فيكون حينئذ بينما المضاربة صحيحة. ليش؟ لأن التصرفات تلك لم تقيد بقيد عدم السفر، إلا هلا بنرجع لقيد السيد أحمد الخمساري أو لقيد الشيخ عبد الكريم، إلا إذا كان على نحو وحدة المطلوب في البين، أو وكذا على نحو القيدية وعلى نحو الالتزام الضمني مثلا في البين، هذه مسألة أخرى. بس الظاهر هكذا اشتراطات وإلى آخره ليس على هذا النحو في البين. فبالتالي هذه المعاملة تكون صحيحة نافذة، التصرفات غير محكومة بالصحة التأهلية وبالفضولية بحاجة إلى إذن الله، مع الربح يقتصر بينهما المضاربة الصحيحة، مع الفساد أو مع الخسارة والوضيعة أو التلف يتحملها حينئذ العامل في البنك. هلأ هان في دعوة أنه إذا كان العامل أمينا وما في هان شرط عدم السفر، وإنما ما في إذن، يعني عدم الإذن في البنك. طيب كان أمينا ليش بده يضمن؟ وهذا ما سوف يأتي غدا، وما في الوجوه التي ساقها صاحب جامع المقاصد في البين، هل هذا الكلام تام أو ليس تام، يأتي إن شاء الله.